أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقدم معنا أن من الأبحاث المحورية المرتبطة بتوجه الصلاة وتحصيل قبول الصلاة أن يوفق الشخص للصلاة المقبولة. من المحاور المركزية التأمل في سبب حبنا للدنيا وعدم حبنا للآخر. مر معنا في كلام الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن مشكلتنا التي هي السبب في عدم الصلاة بتوجه عدم الشعور بالحاجة إلى الصلاة. شو يعني عدم الشعور بالحاجة إلى الصلاة؟ يعني عدم التنبه إلى عظيم فوائد الصلاة في الدنيا والآخرة. طيب، إذا أردنا أن نشعر بالحاجة إلى الصلاة فماذا علينا أن نفعل؟ الجواب، علينا أن نفكر في حبنا للدنيا وفي حبنا للآخرة، ونرى هل هذا الحب للدنيا مبرر، وهل عدم الحب للآخرة مبرر، أم أن المطلوب حب الدنيا والآخرة، أم أن المطلوب حب الآخرة والدنيا، أم أن المطلوب حب الآخرة والآخرة والآخرة، وليس الاهتمام بالدنيا إلا لأجل الآخرة، كما هو الاهتمام بالممر لأجل البيت، ولا يمكن أن يكون هناك اهتمام بالممر لأنه ممر، لأنه هو البيت. لا يكون الاهتمام بالممر بقطع النظر عن البيت، وإنما يكون الاهتمام به بلحاظ البيت. الاهتمام بالدنيا بلحاظ أنها ممر وطريق ومزرعة الآخر. هنا تعبير الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، يقول: نحن نحب الدنيا لأننا أدركنا نتيجتها وآمنت قلوبنا بها، ولهذا لا نحتاج في اكتساب الدنيا إلى الدعوة والوعظ والابتعاض. في حدا منا بيحتاج إلى واعظ يوعظه أنه يأكل، أنه مثلا يحكي كثير، أنه يأذي الناس، يعني أنه هيك يكون شرس بالتعامل، يعني بيعتبر هو عم يحمي حاله بهالطريقة، انه هو يعني من اصول هيك الاستقامة وحفظ الشخصية وما شابه، انه اللي بيسمعك كلمة سمعوا 10. طيب، هاي الامور الدنيوية. في حدا منا بحاجة لموعظة انه يهتم بتحصيل المصاري، يهتم بشوفة الحال، يهتم بالعجب، يهتم ابدا. شو السبب؟ هالأمور نحن بدون أي داعي ندرك حاجتها ونهتم بها. لماذا؟ لأننا أدركنا نتيجتها، سواء كانت النتيجة غلط ولا صح، بس نحن طالع معنا، ضابط معنا، راكب معنا هيك، أنه إذا واحد قالنا كلمة ما عجبتنا هالكلمة لازم نمسح فيه الأرض مقتنعين. ولذلك بتشوفنا نؤدي هذا العمل بكل توجه، ومستعدين نضحي من أجله كمان. مش بس توجه، توجه لهفة وشوق. شو السبب؟ شعرنا بالحاجة إله، وهذا الشعور خطأ، لا هذا شيء تاني، بس الشعور بالحاجة يولد اندفاعا معينا. أعيد نص الإمام، والنص هو عبارة عن فكرتين. الفكرة الأولى: نحن نحب الدنيا لأننا أدركنا نتيجتها وآمنت قلوبنا به. يعني إذا بدنا نحب الآخرة لازم ندرك نتائج الآخرة وتتعلق وتؤمن قلوبنا به. إذا بدنا نتوجه بالصلاة لازم ندرك نتائج الصلاة وتؤمن قلوبنا بهذه النتائج، عندئذ تلقائيا سنجد أنفسنا مشدودين للصلاة. طبعا مهم هون الإشارة باختصار أنه الإكثار من ذكر الموت هو عبارة عن عملية تعزيز الإيمان بالآخرة وتعزيز الجو اللي بيخلينا نعيش أنه قديش صلاتنا بتنفعنا بالآخرة، أنه يوم العرض على الله عز وجل إن قبلت هذه الصلاة تقبل سائر الأعمال. فلذلك منكون من خلال ذكر الموت عم نعزز ثقافة الآخرة فينا، عم نعزز الاعتقاد الإيمان في قلوبنا بالآخرة، فنصبح نشعر بالحاجة إلى الصلاة ونصبح قادرين أن نصلي بتوجه وبحضور قلب. هي الفكرة الأولى بنص الإمام. الفكرة الثانية كبيرة كثير ومركزية جدا، وهي التي على أساسها يتم الفرز بين الناس اللي ثقافتهم الإسلامية أصيلة أو ثقافتهم الإسلامية هجينة والتقاطية ومتأثرة بالغزو الثقافي ومريضة وإلى آخره. وللأسف سيتبين أن الإمام رضوان الله تعالى عليه يعتبر بوضوح أن أكثر السائد بيننا لا علاقة له بالثقافة الإسلامية الأصيل. يقول: لأننا نحب الدنيا وأدركنا نتيجتها وآمنت قلوبنا بها، فنحن لا نحتاج في اكتسابها إلى وعظ وطعظ، لكن الآخرة لأننا لم تؤمن قلوبنا بها فهي التي نحتاج فيها إلى الدعوة والوعظ والاتعاظ. هم في سؤال، هذا السؤال نطل من خلاله على الفكرة المركزية اللي الإمام بيعتبرها المائز والفارق بين الثقافة الإسلامية الأصيلة والثقافة غير الأصيلة. السؤال هكذا: هل جاء الأنبياء لدعوة الناس إلى الدنيا والآخرة أو إلى الآخرة والدنيا أو إلى الآخرة فقط؟ الإمام يتبنى بوضوح أن الدعوة إلى الدنيا هي خارج هدف الأنبياء، وهي نقطة حساسة جدا. خلينا أول شيء نستوضحها تماما من فكر الإمام ومن نصوصه، على أساسه بنصير بدنا نقرأ الآيات المباركة ولا نقرأ الروايات ونشوف الكتابات الإسلامية المختلفة. أي نص بالظاهر ديني ويعطي للدنيا أكبر من حجمها هذا النص ليس دينيا، ففي خلل ثقافي مش أصيلي. لاحظوا تعبير الإمام، هو يتكلم بوضوح حول هذا المحور: الدعوة إلى الدنيا خارجة عن هدف الأنبياء كليا، يعني تماما 100% الدنيا ليست جزءا من هدف دعوة الأنبياء، ليست جزءا من الهدف. هلأ بالوسائل كممر شيء آخر، مش هون الحكي مش عن الممر، يعني أن نتصور أن هدف الأنبياء إعمار الدنيا، لا، هدف الأنبياء مش إعمار الدنيا، هدف الأنبياء إعمار الآخرة، فإذا عمرت الآخرة تعمر الدنيا. لا يمكن إعمار الآخرة إلا بإعمار الدنيا. يعني الأنبياء مش ضد العمل في الدنيا ولا ضد السعي ولا ضد بذل الجهد ولا ضد الجهاد ولا ضد انه واحد يأخذ من الدنيا بنصيب، لكن ان نتصور انه مثل ما الآخرة هدف الأنبياء الدنيا هدف، او نتصور انه هدف الأنبياء دنيا وآخرة، هذا اللي كمان ايضا يحذر منه الإمام، وهذا اللي بدنا ننتبه له. يقول الإمام، هذا نص موجود بكتاب الآداب المعنوية للصلاة، واللي بيلاحظ نصوص الإمام المختلفة يجد أن هذا المحور، هذا اللب حاضر في كل كتاباته رضوان الله تعالى عليه. يقول: الذين يظنون أن لدعوة النبي الخاتم والرسول الهاشمي صلى الله عليه وآله جهتين، جهة دنيوية وجهة أخروية، ويحسبون هذا فخرا لصاحب الشريعة وكمالا لنبوته، فهؤلاء ليس عندهم معرفة بالدين وهم عن مقصد النبوة ودعوتها غافلون، يعني وهم عن هدف النبوة أهداف النبوة ودعوتها غافلون. هذا الكلام كبير وأساسي ومركزي، وينبغي أن يكون محور لدراسات وأبحاث وندوات ونقاشات. وبقطع النظر عن هذا كله يا قلبي، ينبغي أن يكون هذا محل عنايتك باستمرار لتبني تدينك على هذا الأساس. الذين يظنون أن لدعوة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم جهتين دنيوية وأخروية، هؤلاء ليس عندهم معرفة بالدين وهم عن هدف النبوة ودعوتها غافلون. يعني إذا واحد مش عارف شو هو الهدف من بعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا مسلم لكن مسلم غير أصيل، إسلامه مش الإسلام الحقيقي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشير هنا إلى أن الإمام يوضح هذه الفكرة بشكل كافي، وبعد أن أستعرض نصه أقف عند بعض المفارقات أو بعض أوجه الخلل التي تنتج عن الخلط بين الدنيا والآخرة. يقول الإمام: الدعوة إلى الدنيا خارجة عن هدف الأنبياء العظام كليا. طيب شو السبب؟ يقول: يكفي في الدعوة إلى الدنيا حس الشهوة والغضب والشيطان الباطن والظاهر، ولا تحتاج إلى بعث الرسل. الدنيا وخصوصياتها بكفها الشهوة الموجودة بالإنسان والغضب الموجود بالإنسان والشيطان الظاهر وشيطان الباطن، هولي بكفوا بوفوا أنه يصير الإنسان غرقان بالاهتمام بالدنيا. ثم يقول الإمام: إن إدارة الشهوة والغضب لا تحتاج إلى القرآن والنبي. أنه القرآن الكريم بده يعلمنا أنه كيف نحن ندير شؤون شهوتنا؟ لا، القرآن الكريم بده يخلينا نحد من شهواتنا. القرآن الكريم بده يعلمنا كيف نحن نغضب وكيف نستعمل الغضب للدنيا وفي الدنيا. لا، ما هي مسألة واضحة، عنا خاتمينها دارسينها بشكل طبيعي، بتشوف أنه حتى الحيوان أنه غريزة الغضب فيه تستفزه. فإذا الأنبياء مش شغلتهم أنه هن يديروا الشهوة والغضب، وإنما بعث الأنبياء لينهوا الناس عن التوجه إلى الدنيا. الأنبياء بعثوا للحد من اندفاعنا نحو الدنيا، مش لتعليمنا كيف نندفع نحو الدنيا. فرق كبير بين أن يكون الهدف المركزي الأساسي هدف الأنبياء الاندفاع، تعليم الناس البشر كيف نندفع إلى الآخرة وكيف نحد من اهتمامنا بالدنيا، وبين أنه يكون هدف بعثة الأنبياء الدفع والتحريك نحو الاهتمام بالدنيا والآخرة. فرق كبير جدا، وهذا اللي بيخلي فكرة الإمام تكون واضحة تماما. إذن الأنبياء بعثوا لحث الناس وجعلهم يندفعون نحو الآخرة، يهتمون بالآخرة، يشعرون بالحاجة إلى الأمور الدينية التي تنفعهم دينا ودنيا وآخرة. يعني المحور هي الأمور الدينية. ثم يقول الإمام: جاء الأنبياء لينهوا الناس عن التوجه إلى الدنيا. الأنبياء يقيدون إطلاق الشهوة والغضب ويحددون موارد المنافع. الأنبياء بالنسبة للدنيا شغلتهم شغلة تقييد، حد الإطلاقات، إنه واحدنا بتصور إنه هو هواه رغبته خلاص جاي عباله هيك أو شهوته، إنه هيك بالمطلق هو كما يحلو له ينبغي أن يتصرف ولا يحق لأحد أن يمنعه عن هذا. هذه الاندفاعات بلا حدود، هذه الإطلاقات جاء الأنبياء ليحددوها ويقيدوها. تعبير الإمام هيك: الأنبياء يقيدون إطلاق الشهوة والغضب ويحددون موارد المنافع، والغافل يظن أنهم يدعون إلى الدنيا. الغافل يظن أنهم يدعون إلى الدنيا. الأنبياء يقولون إن المال لا يجوز تحصيله كيفما كان. هذا حد من الإطلاقات، إن واحد يتصور إنه هل من مزيد كيف ما كان، يعني مهم إنه يحصل مال ومن أي طريق. لا، الأنبياء يقولون هذا الاندفاع الموجود عندك واللي ما بدك حدا يعلمك يا أيها الإنسان، هذا الاندفاع نظمه. والغافل يظن أنهم يدعون إلى الدنيا. إن الأنبياء يقولون المال لا يجوز تحصيله كيفما كان، نار الشهوة لا يجوز إطفاؤها بأي نحو، بل لا بد من إطفائها عن طريق الزواج وهكذا. فلا بد أن يكون تحصيل المال عن طريق التجارة والصناعة والزراعة، أو تحصيل مثلا المكان الاجتماعي عن طريق الاستقامة مش عن طريق اللف والدوران والتشبيح ومحاولة التمويه وما شابه. مع أن في أصل الشهوة والغضب إطلاقا، يعني الإنسان لما مخلوق ما هو عنده بالأصل إطلاق، لكن الأنبياء يصدون عن طريق إطلاق الشهوة والغضب، لا أنهم يدعون إلى الدنيا. فروح الدعوة إلى التجارة هو التقييد والنهي عن الأكل بالباطل، وروح الدعوة إلى النكاح هو أو هي صح اثنان تحديد الطبيعة والنهي عن الفجور وعن إطلاق قوة الشهوة. يعني بالنسبة للأمور الدنيوية دور الأنبياء تنظيم الحد من الاندفاع. الأنبياء جاءوا ليدفعوا نحو أمور الآخرة، يحثوا على أمور الآخرة لأنه في حاجة للحث، لم يأتوا ليحثوا على أمور الدنيا، لأنه نحن منهتم بأمور الدنيا ومنبذل كل جهدنا بلا ما حدا يحثنا. فإذا ما في حاجة أن يحث الأنبياء على ذلك، وإنما من خلال الفطرة هذا الأمر موجود. وهذه الفطرة هي بالأصل سليمة، لأنه الإطلاقات اللي بيعبر عنها الشهيد الصدر النزوع إلى المطلق له فوائد عظيمة جدا، بس بيستعملها الإنسان بمجال آخر من قبيل أنه مثلا في سكين، هالسكين ضروري يكون موجود، لكن كيف يستعمل؟ أيضا قوة الغضب، قوة الشهوة، هذه القوة موجودة، وهذا الإطلاق اللي فيها مهم أنه واحد يحرص على أن يصل إلى أعلى الدرجات، وأنه لا يقف عند حد ويريد أن يتصل بالله عز وجل. بيحتاج هالإطلاقات هذه، لكن كيف ينظمها، كيف يستفيد منها، هذا أمر آخر. ثم يقول الإمام، هون بدنا ننتبه لمسألة، أنه إيانا أن نتصور من هذا الكلام أنه الأنبياء جاءوا للحث على الآخرة والدنيا ليست هدفا، ينا أن نتصور أنه المقصود أن لا نفكر بإعمار الدنيا، لا نفكر بالاهتمام فيها أبدا. المقصود أن نفكر بالاهتمام بها بحسبها، بما لا يتعارض مع الآخرة، فالأصل الآخرة. بعدان هل يمكن تحصيل الآخرة بإهمال الدنيا؟ ما ممكن، لكن الفرق حساس بين أنه الهدف الدنيا والآخرة، أو الهدف الآخرة لكن الدنيا لا يجوز إهمالها. الدنيا لا يجوز أن يبقى الإنسان فيها بلا عمل، الدنيا لا يجوز أن يبقى الإنسان فيها بلا علاقات بالناس، بلا حمل هم الآخرين، بلا التفكير بالتدرج في مكارم الأخلاق، بحيث يعيش إيثار الناس والتضحية من أجل الناس، هذا شيء آخر، هذا ليس اهتماما بالدنيا وإنما هو اهتمام بالآخرة، تعبير الإمام هكذا. نعم إنهم عليهم السلام الأنبياء سلام الله عليهم ليسوا مخالفين للدنيا على الإطلاق، فإن المخالفة على الإطلاق مخالفة للنظام الأتم، يعني الدنيا موجودة لكن ليست هدفا للأنبياء، الاهتمام بالدنيا مطلوب لكن بقدر. الهدف ما هو؟ حديث الشريف، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الهدف في الدنيا تتميم مكارم الأخلاق، تتميم مكارم الأخلاق تنفع في الدنيا لكن النفع الأساسي في الآخرة، تكون عاقبة الإنسان بحسب أخلاقه. لكن هل معنى هذا أن الأنبياء يريدون منا أن نعرض عن الدنيا؟ أبدا، الأنبياء لا يريدون الإعراض عن الدنيا لكن لا يريدون الإعراض عن الآخرة، يريدون أن يكون مصب الاهتمام الآخرة. وبالأثناء ونحن نهتم بالآخرة كيف نتعامل مع هذه الدنيا؟ أصلا هذا الكلام من الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هو شرح وتفسير وتوضيح للآية المباركة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة يعني يجب أن يكون هدفك الآخرة لكن لا تنس نصيبك من الدنيا، وهذا مختلف جذريا عما هو السائد عنا، لأنه واحدنا بصير هو بالدنيا بينسى أنه في آخرة، بصير على الهامش، بصير يخطط لها 100 سنة اللي بده يعيشهم وكأنه مخلد، وكل ما اقترب من الموت بصير يوقن بالموت أكثر، وبصير يكتشف أنه ما منتبه، ما كان هو موقن بالآخرة وإنما كان يتصرف على أساس أنه موقن بالآخرة. يعني توضيح المسألة هون، كيف مثلا واحدنا بتصور حاله أنه فهمان مسألة، بعدين بيجي واحد يشرح له إياها شرح أوضح بشوف أنه لا فهمها أحسن، بعدين بيجي واحد يشرح له إياها شرح بشوف أنه إيه هلأ ضبطت هلأ فهمتها. نحن عادة في الدنيا نتدرج، يعني حتى لما نكون التزمنا وعبادات إلى آخره، بس بعد اليقين هون شيء آخر، اليقين يأتي من خلال العبادة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين مش متوفر كثير، وإنما بحسب الرواية ما قسم في الناس بشيء أقل من اليقين. إذن واحدنا بيكون أول شيء مسلم، بصير مؤمن وبصير عنده تقوى، بس بعده ما وصل لليقين، اليقين آخر شيء. بعد الإسلام إيمان، بعد الإيمان تقوى، بعد التقوى يقين. لما واحدنا بيشوف حاله أنه صار متقي، اكتمل التقوى بمعنى أنه ما عاد عنده ولا معصية، مصر ومقرر أن يبقى يقع فيها، صار عنده قرار أن لا يقع في أي معصية، هلأ يقع في المعصية زلة قدم هذا شيء آخر، ويستغفر ويتوب. أما قرار بالوقوع بالمعصية ما عاد فيه، وقرار بترك واجب ما عاد فيه، هون حصلت التقوى. هي التقوى بده يعززها الإنسان ينتقل بعدها إلى اليقين. اليقين يبدأ خطرات أنه ومضى، بعدان بيقوى هذا اليقين، وكلما قوي هذا اليقين أصبح الإنسان أكثر شعورا بالحاجة إلى الثواب وإلى الأعمال التي هي أساس الثواب وأساس الفوز في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك في الدنيا مثلا أنه ينجح في الدنيا فيوفق للشهادة، ينجح في الدنيا يعني يصير عنده رصيد وهو في هذه الحياة الدنيا، رصيد من الحسنات يخوله أن يصلي صلاة الليل، رصيد، هذا معنى النجاح في الدنيا، مش نجاح للدنيا، نجاح في الدنيا. يقول الإمام وبالجملة نحن لأننا أحسسنا بالحاجة إلى الدنيا وجدناها رأس مال للحياة ومنبعا للذات، فإننا لذلك نتوجه إليها ونسعى في تحصيلها. يعني وقعنا في متاهة، هي المتاهة أن الأنبياء جاءوا لأعمار الدنيا والآخرة. برجع بأكد، الإمام بيحذر ما حدا يتصور أنه معنى هذا الدنيا أصلا تعرض عنها، لا رهبانية في الإسلام، لكن لا يكن قلبك متوجها نحو الدنيا وتكون الآخرة على الهامش. الأنبياء جاءوا لأجل الآخرة، جاءوا لدعوة الناس إلى الآخرة، لأن الدنيا بلا شيء نحن متعلقين فيها. بيقولون الأنبياء نظموا علاقتكم بالدنيا حتى تظلكم ديرين بالكم للآخرة، عدم تنظيمكم لعلاقتكم بالدنيا يجعلكم أيها الناس تنسون الآخرة. فالأنبياء جاءوا لدعوة إلى الآخرة بهذا المعنى الذي لا يتنافى مع أن يأخذ الإنسان بنصيب من الدنيا. لكن المشكلة الموجودة مش الأخذ بنصيب، المشكلة الموجودة أنه بصير المتدين منا يتصرف مثله مثل الكافر. الكافر بتعامله المالي، بعلاقاته مع غيره، بردة الفعل إذا واحد أغضبه، بيتصرف واحد اثنين ثلاثة بصير المتدين يتصرف مثله. بعدان بصير بعض الأعمال اللي هي إيمانية شوي شوي تنتقل تصير أعمال يعني في مشروع الثقافة المعادي، من قبيل أنه والله يجي واحدنا يقرر أنه بده يأسس مدرسة في سبيل الله قربة إلى الله وثقافة إسلامية وإلى آخره، أسسها شوي ويشوف أنه بده يهتم باللغة، بده يجيب هالمدرسين، مدرسة مثلا ما لقى لوحدة بلا حجاب جابها وصير تلبس الحجاب بالمدرسة، وبعدين لا هالولاد بيروحوا عبيوتهم ومش مصليين. شوي شوي بصير هالمدرسة مثل المدارس الدنيوية الأخرى، لكن الهدف كان الآخرة. الخلل في التعامل مع الدنيا والتعامل مع الآخرة يجعلنا نتعامل مع الأمور الدينية بذهنية دنيوية، وإذا بنا نفقد كل الاهتمام، نفقد جنس الاهتمام، أصل الاهتمام بالآخرة. وهذا الذي هذا السبب هو الذي يجعلنا لا نشعر بالحاجة إلى الآخرة ونعجز عن توجه في الصلاة. وللحديث تتمة، والحمد لله رب العالمين.